بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في خواتيم هذه السورة يعني نذكر الإخوة والأخوات بأن القرآن الكريم ساق يعني هذه القصص التي ربما احتلت ثلث القرآن من أجل غايات ثلاثة. الغاية الأولى تثبيت القلوب وعلى رأسها قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثم الغاية الثانية حصول التفكر، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ثم الغاية الثالثة حصول الاعتبار والاتعاظ. ولذلك هذه السورة ختمت بقول ربنا جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقوله جل جلاله ما كان حديثا يفترى فيه رد على من زعموا بأن في القرآن يعني قصصا خيالية أو رمزية مما كتبه فلان أو فلان. الكلمة التي نبه عليها الدكتور أمجد جزاه الله خيرا قضية الاختصار والإيجاز، هذه أيضا فيها درس لنا معشر الدعاء بأن لا نطيل على الناس. ولذلك تجد يعني في هذه القصة الأحداث تطوى طية وينتقل من حدث إلى حدث من غير إطناب ممل وتطويل يفضي بالناس إلى الملل، وهذا واضح من السياق. أيضا في كلام الدكتور محمد عبد الكريم جزاه الله خيرا قضية البصيرة، الأدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة بالمدعو، البصيرة بالمدعو، ليست دعوة أهل الكتاب كدعوة الوثنيين، وليست دعوة المؤمنين الطيبين الراسخين في إيمانهم كدعوة المؤلفة قلوبهم. ولذلك يعني أختم يعني بحادثة تطبيقية لهذا الأمر الذي ذكر. لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم بعد هوازن، بعد أن فتح الله عليه الطائف، فقال بعض حدثاء الأسنان من الأنصار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه، لأنه أعطى أبا سفيان 100 ومعاوية 100، قال وولدي يزيد قال 100 وسهيل بن عمرو 100 صفوان بن أمية 100، وما أعطى أحدا من الأنصار شيئا. كأن الشيطان وسوس لبعضهم وهم بشر رضي الله عنه. لو كان المعهود في زماننا حتى من بعض الدعاء ربما نقول هذه يعني فرية من بعض المندسين أو من بعض أعداء الحق أو من كذا أو من عملاء من الكلام الذي نسمعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لبصيرته بهؤلاء دعا إلى اجتماع مغلق ما يحضره أحد إلا الأنصار عليهم من الله الرضوان. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم. فاعتذر الكبار قالوا يا رسول الله إنما قالها بعض حدثائنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك، قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله به، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله به، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله به. قالوا لله ولرسوله المنة والفضل عليه الصلاة والسلام. قال لهم أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، يعني أثبت لهم الفضل عليهم من الله الرضوان. ثم بعد ذلك بدأ صلى الله عليه وسلم في كلمات يعني لينت قلوبهم، وكذلك كان مما قاله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله في النار ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يعني يقول لهم أنتم يعني درجتكم عالية وإيمانكم راسخ، ما تحتاجون يعني إلى مثل هذه الأمور. ثم يقول لهم: يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم يقول لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم يقول لهم: الناس شعار، الناس دثار، والأنصار شعار. ثم يختم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ما فرع صلى الله عليه وسلم من كلمته حتى كان للقوم خنين، وما منهم واحد إلا ورأسه بين رجليه. هذا درس في هذه البصيرة يعني التي أشار إليها الشيخ محمد جزاه الله خيرا، قضية البصيرة بالمدعو. ليست الدعوة قانونا يعني مضطردا يسري على جميع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يتألف بعضهم بالعطاء، يتألف بعضهم بالكلمة الطيبة، يتألف بعضهم بأن يحقق له بعض ما يريد من جاه. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قد يتألف بعضهم بأن يتزوج منهم كما فعل ببني المصطلق لما تزوج بجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيدهم، فقال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بأيدينا، والله لا يكون. أطلقوهم جميعا. تقول أمنا عائشة: ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما دمنا نتكلم في الإحسان، اليوم سنتحدث عن لفتات قوية كانت في سورة يوسف وتكررت مرارا. الخاتمة كانت: انظروا كل الكيد الذي كيد ليوسف من إخوته لخصه في عن الشيطان، نزع بيني وبين إخوتي.
نزغ
بيني وبين إخوتي. أهل إخوة يوسف لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. نبي الله يعقوب لما أراد إخوة يأخذوا بنيامين معهم قال: إلا أن يحاط بكم. هذه اللفتة من أعظم الفوائد التربوية التي للأسف قد تغيب علينا، وهي التي أوضح النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك 70 عذرا. بمعنى اللفتة تربويا، أعلى مراتب الإحسان هو إحسان الظن المطلق بالناس. حتى لو رأيته يعمل سوءا قل هذا السلوك مرفوض، ولكن هناك نية حسنة بداخله. وبالتالي الدعاة نحن موقعون لسنا قضاة حتى نحاكم الناس ونطلق عليهم الأحكام، إنما نحن من مواقعنا المختلفة آباء وأمهات ومربون ومصلحون ودعاة، وهذه المواقع التي نعيش فيها ليست مواقع إصدار الأحكام على الناس وإصدار الأحكام على سلوكيات الناس، ولكن موقعنا يحدد لنا فقط أن السلوك مرفوض، ولكن علينا أن نبحث عن الحاجة أو النية الصالحة وراء هذا السلوك. فعندما سئل الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: ما حكم تارك الصلاة؟ قال: أن تأخذ بيده وتدخل إلى المسجد.
الله أكبر.
هذا الحكم. يعني لو كنت قاضيا وسئلت هذا موقع آخر، لكن أنا كداعية، أنا كمربي، ابني أراه يعمل شيء سيئا، إذا أنت لك أنا ضد العقاب في التربية أبدا. العقاب ليس أسلوب المربي ولا المصلح، إنما هو أسلوب القاضي، أسلوب يعني السجان، أسلوب ولي الأمر، ولكن المربي لا. لو رأيت ابني يعمل سوءا أقول: ابني له حاجة، ولكن اختار الطريق الخطأ في إشباع هذه الحاجة. دوري أن أعلمه الطريق الصحيح في إشباع الحاجة. إحنا لا نتعارض مع حاجات الناس، إنما نتعارض مع سلوكيات الناس، ودورنا أن نبين لهم السلوك الحسن الطيب. انظر إلى هذا الأعرابي الذي لم يرى إلا موقفا من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا دعاءه الشهير، الذي دخل يقضي حاجته في المسجد. ماذا كان وقعه وموقع الصحابة منه؟ وماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادعوا اتركوه. بعد ما خلص موقف النبي صلى الله عليه وسلم: أعرف أن لك حاجة وأعرف أنك تريد قضاء حاجتك، نعم، وهذا شيء معترف به، ولكن هذا المكان لم يوضع لهذه الحاجة، هناك بديل أن تقضي حاجة في مكان آخر. انظروا هذا الموقف، موقف المربي العظيم مقارن مع موقف باقي الصحابة الذين هجموا عليه، ماذا كانت النتيجة؟ اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد. شوفوا التأثير العظيم لهذا المبدأ. هذا المبدأ هو الذي نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك 70 عذرا. بمعنى نحن لا نحاسب النيات، نبحث عن النية الحسنة وموقفنا من السلوك ودائم. وهذا هو أعلى مراتب الإحسان الذي يرتبط بحسن الظن المطلق، لا إساءة للظن مهما كان أبدا. وخاتمة، إذا وإحنا نتكلم عن الإحسان، إحدى أعظم فوائد هذا الإحسان التي فهمتها من قولي من سورة الزمر هو أن المحسنين هم الوحيدون الذين لا يندمون يوم القيامة. كل الناس يندمون، حتى الصالح يندم: لماذا لم أخذ أكثر؟ لماذا لم أقرأ القرآن أكثر؟ لماذا لم أقدم حسنات أكثر؟ إلا المحسن لا يندم. وذلك أن يقول: لو أن لي كرة لو رجعت إلى الدنيا ماذا أفعل؟ أكون من المحسنين. بمعنى الذي أحسن في الدنيا يوم القيامة لن يندم، يحسن إليه ويقول: لو عدت إلى الدنيا لما وسأنا أعمل أكثر مما عملت. لأن أعلى مراتب العمل هو الإحسان. كلما أحسن الإنسان طمأن يوم القيامة، على الأقل أن يطمئن من الندم، لأن حتى الصالحين يندمون يوم القيامة لما يروا مراتبهم، وكان بإمكانهم بعمل بسيط أن يرتفعوا إلى مقامات أخرى. المحسن لا يندم أبدا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
الله جعل في كونه سننا جارية وسننا خارقة، وتحققت للرسول صلى الله عليه وسلم السنن الجارية والسنن الخارقة، والأمة مطالبة بتحقيق السنن الجارية حتى تأتيها بكرم الله السنن الخارقة. القرآن كلام الله المعجز الذي سوف يبقى إلى يوم القيامة بعز عزيز أو بذل ذليل. الأمر الثاني، نحن وجب علينا، وجب على إخواننا من الدعاة والعلماء أن يقووا أجهزة المناعة الإيمانية عند أبنائنا. هؤلاء ناطحوا سنوات طويلة، مئات السنين ومئات الشبهات، ويكررونها ويبرمجونها ويعيدونها، ولكن القرآن باقي لأنه كلام الله. هذا هو الأمر الأول. ولكن يعني جمهور المسلمين يعني مش جاهل باللغة العربية، هو يبغض لغته العربية، يعني عنده يعني سبحان الله يعني عنده بغض، عنده كراهية، عامل خلع للغة العربية، طلاق بائن. فهو عنده يعني مسافة كبيرة نتيجة الثقافات المغشوشة التي أخذها. فأي للأسف فيروس من مستشرق أو من إنسان علماني يتكسب بالإلحاد أو غيره، يعني المريض يطرح فراشه لأنه ما عنده أي مقاومة. فنحن وجب علينا أن نلمس مدى تقصيرنا في تقوية أجهزة المناعة عند أبنائنا. ده ما زلت أؤكد، لأن هذه القضية البيوت المتوازنة هي تخرج لنا أبناء متوازنين. فأولادنا مشتاقين عندهم بضاعة فيلجؤون إلى العالم الافتراضي، والعالم الافتراضي هذا عنده هو خيالات يعيش فيها. أنا أؤكد إن ارتباط أبنائنا وتحبيبهم في لغة العرب وفي اللغة العربية بإذن الله سوف يعودون إلى القرآن، أما كتاب الله عز وجل مهما يثار عليه من شبهات هذا كله كلام في الهواء، طار أدراج الرياح على مر مئات السنين وسوف يتبعثر من القلوب والأذهان إذا قوينا أجهزة المناعة الإيمانية عند أبنائنا وبناتنا. والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
القرآن الكريم هو الدوحة العظيمة التي تشرف فيها الكثيرون في هذا القرن وفي الذي قبله، ومن أول ساعات الوحي تشرف من أكرمه الله تعالى بهذا القرآن، ولذا بعضهم يقول الحمد لله الذي أكرمنا بنزول القرآن ومن علينا ببعثة سيد ولد عدنان. فأعظم إكرام هو القرآن الكريم، ولذا أنت في حياتك وفي قراءتك للتاريخ تجد أشخاص كثر أنت تتأثر بهم. من الأشخاص الذين تأثرت بهم كثيرا وبنشاطهم وبتأثيرهم الكبير الشيخ أيمن رشدي سويد، اللي هو أصل مهندس وأكرمه الله تعالى بالدراسات فنال الدكتوراه بحمد الله تعالى بتخصصه بالقراءات وأتقنها غاية الإتقان. تأثرت به في برنامجه الذي يخرج وكنت أتابعه، وأحيانا كنت أنسخ بعض الدروس. فهذه الدنيا هي فرصة، فالشيخ أيمن رشدي سويد لما قدم من عطاء كبير واستفاد منه آخرون، وما شاء الله حتى يعني زوجة الشيخ أيضا أتقنت القرآن على يده وختمت نساء كثيرة. فالشيخ أيمن رشدي سويد هو يعني قدوة لي في بذله وعطائه، فأبرك شيء هو القرآن، ومن أراد أن تفتح له العلوم عليه أن يهتم بالقرآن، ولذا القرآن مفتاح العلم والعمل. ولذا اللي عنده مكتبة في بيته أو يريد أن يجعل فتشي أو يجعل معرفه، القرآن مفتاح العلم والعمل، يفتح للإنسان من الخيرات والبركات والمسرات. هذه فيما تأثري، وهناك آخرون يعني، ونسمع منك ممن تأثرت من المعاصرين والمتقدمين.
أنا شخصيا يعني حابب أتحدث عن ثلاث شخصيات أنا تأثرت بهم فيما له علاقة بالقرآن. على رأسهم وأولهم، وأسأل الله يا رب أن يجعل الجنة هي مأواهم نهاية ويطول بعمره ويبارك له في حياته، الأستاذ الدكتور أحمد نوفل. يعني هو أكثر شخص أدخلني إلى القرآن عبر بوابة عرض هذا القرآن، وكأنه كائن حي. إحنا كطلبة صغار في العمر ما زلنا داخلين سن صغيرة، لا ندرك، لا نعطي الأشياء قيمتها، حتى يأتي شخص ويعطيك روح الأمر وحلاوته ويدلك عليه ويحدثك عنه. أجمل ما عرض القرآن علي وعلى أقراني به أنه أشعرنا بموضوع الترابط بين القرآن وموضوع تفسير القرآن بالقرآن وجمال علاقة القرآن بالحياة. فكرة روح القرآن وفكرة الربط بين الآيات وفكرة علاقة القرآن بالحياة كان هو أقوى وأول من عرفني على هذا العالم وأشعرني بلذته. بعده فضل عباس، أستاذ دكتور فضل عباس رحمه الله، الذي هو أصلا شيخ الدكتور أحمد نوفل، تلمذ على يدي، لكن أنا بالترتيب الزمني وقوة الأثر التلميذ أثر علي وسبق، ثم تتلمذ على يدي أستاذه الشيخ أستاذ دكتور فضل عباس. كان هو أعظم وأكبر من أدخلنا على القرآن من باب البلاغة والبيان وإعجازه اللغوي والبياني، فالذي عرفنا على هذا العالم وجمله أمامنا وأخذ بأيدينا وأدخلنا على هذا المحيط وكسر أمامنا حاجز الخوف من اللغة والإعجاز والبلاغة والنحو كان دكتور فضل عباس رحمه الله.
هذا الإعجاز هل تستعمله في الدعوة؟
طبعا بسياقات ضيقة ما تكون علمية يعني لكن لأنها تحتاج إلى, 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 إلى فئة خاصة من المستمعين.
وأنت لديك ممارسات دعوية مع غير المسلمين؟
نعم، أنا حياتي مقسمة نصفها على الأقل مع غير المسلمين، لأني أنا أدرس باللغة الإنجليزية. أنا درست الماجستير في التفسير ثم أبعثتني جامعتي إكمال مقارنة الأديان في بريطانيا.
هل ننتظر في قابل سنوات أن نجد تفسير القرآن كاملا صوتيا بصوتك، وتكون قد استفدت ممن تأثرت حتى تجعل لهم نسخة من باب الوفاء للمشايخ؟
والله أسأل الله أن يعينني، هو أحد أحلامي التي أتمنى أن يمكنني الله منها إن شاء الله بإذن الله.
أسأل بإذن الله إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلك من ورشة العلم على عدد ورق الشجر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، فربنا العظيم يعلم كل شيء.
جزاك الله خير ولك إن شاء الله. الله يجزيك خير، الله يكرمكم، بارك فيكم إن شاء الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
نحن ما تأخرنا وما تخلفنا عن الغرب، نحن متخلفون عن الإسلام.
طبعا هو حماد عجرد هذا فاسق من فساق يعني الشعراء، كان يرى ومعه ثلاثة أو أربعة أن هذه السورة فيها حب وغرام فليست من القرآن، فرد هذه الفرية وبين وجه يعني الحكمة من رواية هذه القصة مع أن فيها هذا الجانب.
المنطلق الثالث وهو الأخطر، لا تسمح وتقال بطرق غير عادية لأحد أن يصادر عقولكم، وكأن القرآن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم وكأن علماءنا صادروا عقولنا وغير ذلك.
وعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمانة في أعناقنا، ينبغي على الإنسان أن لا يضيع هذا العلم وأن لا يفرط فيه وأن لا يتساهل فيه.
ألفاظ القرآن إذا اشتدت فالأمواج الزاخرة، وإذا لانت فأنفاس الآخرة، وإن وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك إلى الغيوب.
الداعية إلى الله تعالى لا ينبغي أن يستحي من الإعلان عن منهجه، في قوله تبارك وتعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.